أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله وتوفيقه اكتمل الحديث في سورة لقمان، ولا بد أن نختار سورة، فأحببت التنوع، سورة لقمان الحكيم. كما اتضح لدينا كان فيها نوع من التنوع بين الأمور الاعتقادية وبين الوعظ والإرشاد. اخترت سورة من الصور القصيرة، يمكن إن شاء الله أن ننتهي منها في هذا العام الدراسي، وهي سورة الإنسان، والتي ترتبط بالقضية المذهبية المعروفة لدينا. فهذه السورة إن شاء الله نبحث فيها كما بحثنا في سورة لقمان بشكل تفصيلي، لكن ابتداء باعتبار أن هذا البحث التفسيري ليس بحثا تجزئيا بدأ من أول القرآن إلى آخره، لابد أن نمرر بعض البحوث القرآنية في أثناء الحديث عن بعض الصور. الحديث إذن عن صورة الإنسان. قبل الدخول في تفسير آياتها نقف عند لفظة الصورة. علماء التفسير احتملوا في تسمية المقطع المستقل من القرآن الكريم بالصورة، حيث وزعت الصور إلى 114 صورة، احتملوا احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الصورة بالهمز، وللتخفيف شاع التعبير بالصورة، وهذا شائع عند العرب عندما يكثر استعمال كلمة تخفف للتسهيل على المتكلم. فالصورة فيها نوع من الثقل، فخففوا على المتكلم فصارت صورة. والصور عبارة عن البقية المتبقية من الشيء. هنا يأتي حينئذ سؤال أنه ما هو واجه التسمية؟ نأتي إلى مقطع قرآني ونطلق عليه لفظ الصورة، وتخفيفا صار صورة، ما هو وجه التسمية؟ يقولون باعتبار أن هذا المقطع اقتطع من القرآن، كما يقتطع شيء من الماء من الكأس، فكما هناك نسميه سؤر، هنا أيضا نسميه بالسؤر. هذا الاحتمال الأول الذي ذهب إليه بعض علماء التفسير، واستشهدوا له بقول أعشى بني ثعلبة، يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وجدها بقية، فقال: ف فبانت وقد أصأرت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرة. بانت يعني ذهبت بعيدا. وقد أصأرت في الفؤاد يعني أبقت في قلبه بقية، ما زال يتذكرها، ما زال مشتاقا إليها. هذا الاحتمال الأول أراه في غاية البعد، ولا يأتي إلى ذهن العرف، ومجرد أن الصؤر يطلق على البقية في كلام أعشى بني ثعلب لا يدل على أن الصورة في القرآن هي بهذا المعنى. الاحتمال الثاني الذي ذهب إليه مشهور علماء التفسير أن هذه السورة من السور، من سور المدينة. غاية الأمر، سور المدينة، هناك شيء ملفت للنظر أن سور المدينة يجمع على أسوار، والسورة هنا تجمع على سور. فيقولون أنه استعيرت هذه الكلمة من سور المدينة باعتبار أن سور المدينة، هذا السور الذي يحيط بالمدينة، يكون في العادة مرتفعا عنها، لأن السور لأجل المنع من دخول العدو فلا بد أن يكون مرتفعا. فاستعيرت هذه اللفظة من السور مع الأخذ بعين الاعتبار ما يدل عليه السور من الارتفاع، فأطلق على هذا المقطع القرآني. فكل سورة من سور القرآن تدل على الارتفاع والسمو، وهذا ما عليه قلنا مشهور علماء التفسير، واستدلوا له بقول النابغة الذبياني في قصيدته المشهورة التي يمدح فيها النعمان بن المنذر، الذي يأتي الذي جاء فيها: ولست بمصطبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. هذه من أجمل أبيات هذه القصيدة. في هذه القصيدة هناك بيت يقول: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أن الله أعطاك سورة يعني أعطاك شأنا وارتفاعا، وإلا النابغة الذبياني قبل نزول القرآن، اتفقنا، والنعمان بن المنذر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كان زعيما على المنابر، وكانت في العراق الحرب الشرسة بين المنابر والغساسنة. على كل تقدير، المنابر كانوا يتبعون المملكة الفارسية، والغساسنة كانوا يتبعون المملكة الرومانية، وكان النزاع بينهم قائما بشكل دائم. فيعني الله أعطاك منزلة رفيعة من الشرف، فإذا السورة تدل على الارتفاع والسمو والشرف. لم أجد قولا ثالثا واحتمالا ثالثا مغايرا لهذين الاحتمالين. وفي الروايات والنصوص الشرعية لا يوجد، أو أنا لم أجد ما يدل على وجه تسمية مقطع قرآني بالسورة. لكن الذي يقرب إلى الذهن هو أمر مغاير لهذين الاحتمالين. نلتزم مع أرباب القول الثاني أن الصورة مأخوذة من الصور لا من الصور، ولكن في الاستعارة والمجاز لك أن تأخذ خصوصية في المستعار منه تكون هي وجه التسمية. السور صحيح يكون مرتفع، يكون مرتفعا، لكن العلامة الفارقة للسور، العلامة الأساسية للسور، هو أنه يحيط بالمصور ويميزه عن الغير. السور ليس فقط للمدينة، أيضا الأرض، واحد يأتي يصور أرضه لأجل ماذا؟ لكي يميزها عن الأراضي الأخرى. صور القرآن متميزة بدءا وانتهاء، بدءا تبتدئ بالبسملة وانتهاء تنتهي عند بدء بسملة أخرى. وإذا رجعنا إلى القرآن نفسه، هذه الكلمة، كلمة السورة، استعملت في القرآن الكريم في ثمان آيات، أكثرها وارد في سورة التوبة. بعض هذه الاستعمالات ناظرة إلى الصورة الكاملة، كما في مطلع سورة النور: سورة أنزلناها وماذا؟ وفرضناها. ناظر إلى الصورة الكاملة، هذه الصورة التي لها حدودها ومعالمها ومميزاتها. لكن في بعض الاستعمالات القرآنية استعملت السورة وأطلقت على مقطع متقارب المعنى، مثلا في قوله تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. ما عندنا صورة نحن في القرآن الكريم، فقط آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. فالصورة هنا ناظرة إلى مجموعة آيات تحدد مطلبا واضح المعالم، مجموعة آيات تدعو إلى الإيمان والجهاد، سواء كانت سورة كاملة أو كانت مقطع من سورة كاملة. فإذا نلاحظ هذا الإطلاق يشير إلى شيء واضح المعالم، فبناء على ذلك الأقرب أن تكون هذه الاستعارة بأي لحاظ؟ بلحاظ تلك الخصوصية في الصور التي تدل على تميزه عن غيره وإحاطته بشيء واضح المعنى. هذا ما أستقربه في استعمال كلمة الصورة. المطلب الآخر في الصورة التي نبحث عنها لها عدة أسماء: الإنسان، الدهر، هل أتى، لأن كثير في الروايات، في أشعار العرب، في بعض التعابير التاريخية يقولون سورة الأتح أو سورة الدهر. نعم، الآن المنضبط في المصاحف الشريفة سورة الإنسان. مع قطع النظر عن هذه السورة، هناك سؤال يطرح: ما هي حقيقة تسمية السور القرآنية؟ هل هذه التسمية توقيفية أو توفيقية أو شيء آخر؟ علماء علوم القرآن خصوصا عند العامة المشهور منهم على أن تسمية السور القرآنية توقيفية، لكن ينبغي أن نلتفت أنه يبعد أن يكون المراد أن هذه التسمية نزل بها الوحي. وذلك أولا لأنه ما عندنا في النصوص ولا عندهم في الروايات أن كل سورة من سور القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله أطلق عليها اسم، ما عندهم هذا. فلا بد أن يكون التوقيف أعم من أن يرد ذلك في كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو في كلام الصحابة. وبناء على التوقيفية لا بد لك أن تقتصر في التسمية على ما ورد، وليس لك أن تسمي اسما آخر. الرأي الثاني أنها توفيقية، توافقية وليست توقيفية، أنه لخصوصية ما في كل سورة بني على تسميتها بهذا الاسم من دون أن يكون هناك أي توقيف وإذن من قبل الشارع. لا شك أن القول الأول لا دليل على إثباته، بل حتى مصاحف الصحابة، المصاحف التي كتبت في زمن الصحابة، لا يوجد أسماء فيها لكل السور. هذا من جهة. من جهة أخرى الذي يقرب المطلب، نجد أن بعض الصور لها عدة أسماء من قبيل الفاتحة، من أسمائها الفاتحة، من أسمائها الحمد، من أسمائها السبع المثاني كما ورد في القرآن الكريم. وورود هذا الاسم في القرآن الكريم لم يمنع من أن أطلق عليها أسماء أخرى من قبيل سورة التوبة. التوبة الفاضحة الكاشفة وما شابه ذلك من الاستنتاجات التي أخذت من بعض مقاطعها في فضح المنافقين. إذن ما نعتقده في تسمية السور أن التسمية إنما هي لمحض التمييز بين السور في مقام التعبير عنها. ولذا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله الصورة التي فيها البقرة، ما قال صورة البقرة، الصورة التي فيها البقرة. فهو الغرض يعني حتى هذه الأسماء التي وردت على لسان المعصومين الغرض منها التمييز بين هذه الصور، لا أنه هذه الأسماء هي توقيفية ولا يجوز أن تخالف. هذا هو الصحيح في هذه النقطة الثانية. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.